بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مجدد الأعوام ومصرف هذا الكون على أبدع نظام، الحمد لله الذي جمع قلوب أهل حبه على طاعته وأورثهم من الخيرات ما نالوا به كرامته، أنزل القبول لمن يشاء في السماوات والأرض. أحمده على كل حال، فهو كريم لا يبخل، حليم لا يعجل، حي قيوم لا ينام ولا يغفل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الإيماني المتجدد والذي أسميناه فضفضة، في قناتكم المحبوبة قناة الناس التي هي لكل الناس، في الرياض وفي الرباط، في بغداد، في دمشق، في كل أقطار العالم. نحييكم بتحية أهل الجنة، ونسأل الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وجوده وربي وربكم أن يجعل ما بقي من هذه الأعمار أسعد وأصلح مما مضى، ونسأله عز وجل أن كما ستر ما مضى في هذا العمر من قبيح ولم يطلع عليه إلا الله، أن يستر ما بقي في هذا العمر من قبيح وألا يطلع عليه إلا الله. أسأله عز وجل أن كما ثبتنا على ما مضى في هذا العمر على عبادته وتقواه، أن يثبتنا وإياكم على ما بقي في هذا العمر من المتغيرات. أيها الأحبة في الله، عنوان هذا اللقاء: الثبات في زمن المتغيرات. والمتأمل في حال أمتنا اليوم يرى كثيرا من المتغيرات. في زمن كان من الواجب علينا أن نثبت بكل ما تعنيه كلمة الثبات، ونحن نرى اليوم تلك المتغيرات التي تحيط بأمتنا من أجل عدم الثبات. نحن في زمن كأن الحال يوم أن قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. أيها الأحبة في الله، دعوني بداية أشرح لكم قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه الآية تكشف حقيقتين: حقيقة إرادة الله عز وجل، وإرادة أعداء الإسلام بل وأعداء الدين من البشرية. فإرادة الله عز وجل أن يعيش الناس إلى مستوى التكريم الذي جعله عز وجل لخلقه: ولقد كرمنا بني آدم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد أعداء الدين من البشرية أن نعيش قطعانا من البهائم ينزو فينا الذكر على الأنثى بلا ضابط ولا قيد ولا فضيلة إلا ضابط الحيلة والاختطاف والغصب والغدر. كل ذلك من أجل زعزعة الثبات في زمن المتغيرات. والجميع يلمس اليوم كيف تغيرت الأحوال، بل كيف تغيرت الناس، ومع الأسف ليس إلى الأفضل وإنما إلى الأسوأ. والمتأمل في حال أمتنا اليوم لا يحزن حزنا عظيما على هذه المتغيرات وعدم الثبات في زمن المتغيرات. إن المخططات العالمية الغربية البطيئة التي تزحف على أمتنا الهدف منها هو زحزحة الثبات. فلهذا معاشر الأحبة، انظروا على مستوى الحال اليوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قضيتنا وقضية الأمة بأكملها وقضية كل مسلم، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يسب ويشتم، وما زلنا معاشر الأحبة نتقلب بين أحضان القنوات الفضائية لينظر أحدنا إلى ساق مرفوع وإلى فخذ مكشوف وإلى عين بادية وعين مرسومة، مع أن الأولى بنا إن كنا ندعي حبا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضنا يقر بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأولى علينا أن نثبت في زمن وصل الحد إلى أن يهان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب ويشتم. وإن كنت كثيرا لا أحب كلمة يهان، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهان من هؤلاء الشرذمة أبناء القردة والخنازير، وإنما يهان الذي هو فوق من الذي هو أعلى منه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من الجميع وفوق كل شيء، وليس فوقه إلا الله سبحانه وتعالى. فلسنا بحاجة إلى أن نقف عند هذا الموضوع بقدر ما نحن بحاجة إلى أن نحرك ما بداخل الغيورين أمثالكم أنتم خلف كواليس هذه القناة، وإني لعلى ثقة حتى الذي لا يحمل ربما شيئا من تعبير حول هذه القضية إلا أنه يقر بهذا الموضوع ويتمنى حقيقة أن يقف ثابتا شامخا أمام تلك المتغيرات. اليوم على مستوى الشعوب وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الشباب هناك غزو بطيء على أمتنا. إن وقفنا في عالم الشباب وهم الذين نحاكيهم ونهتم بهم أحيانا، لأن الشباب آمال وليس آلام، لأن الآمال تعقد على الشباب، لأن آمال الأمة وآمال القيادات على أعتاق الرجال، إن آمال الآباء والأمهات والدعاة والعلماء والولاة والرؤساء تربط على أعناق الرجال من الشباب، فأمة بلا شباب أمة بلا روح، وأمة بلا شباب أمة بلا جيل ولا جند، فنحن آمالنا في شبابنا. فرسالة لكل شاب يسمعني الآن، هل أنت أمل فأعقد الآمال عليك لنثبت أنا وإياك سويا في زمن المتغيرات، أم أنك ألم تزيد الآلام على هذه الأمة ويكون غاية مناك أغنية وكأس وسفر وحرام؟ الثبات في زمن المتغيرات موضوع مهم يجب وجوبا أن نقف فيه جميعا آباء وأبناء، شبابا ذكارا كنا أو إناث. الثبات في زمن المتغيرات ليس المستهدف هو أنا وأنت فقط، بل المستهدف الذكر والأنثى، الكبير والصغير، المستهدف هو جيل الأمة القادم. فرحلة الميل تبدأ بخطوة، ورحلة المليون تبدأ بريال. يا أحبابي ما زلت أقول انظر لحال أمتنا مع الأسف، وأرجو أن لا أكون مقنطا في هذه الحلقة، وأرجو أن لا أكون ممن يزيد الآلام، لكننا يجب أن نعرف آمالنا وآلامنا. ربما تجد مريضا يشتكي من مرضه فلا يعرف الداء والمرض، ربما يمر على أطباء كثار وعدة فلا يعرف الألم، لكن عندما تشخص حالة هذه المريض يعطى العلاج المناسب. حتى على مستوى دوابنا، إن كان هناك سيارة فيها خلل فني فلا بد أن تذهب بها إلى مختص، فإذا عرفت العلة فلست بحاجة إلى أن تغير العجلات ولا أن توظب الماكينة ولا أن تشيك على الكمبريشن، عندما تعرف المرض يعالج. نحن أمة مع الأسف يجب أن نعرف مرضنا ما هو. مرضنا مع الأسف أيها الأحبة هو بعدنا عن دين الله عز وجل. نحن ندعي حبا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، كلنا يدعي أننا نخاف الله ونتقي الله، وربما أحيانا في محافلنا وفي ملتقياتنا وفي مجتمعاتنا نردد دائما كلمة تقوى الله، ولكننا مع الأسف بعيدين عنها. لقد امتدح ربكم عز وجل في سورة البقرة بعد أن قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب. يا أحبابي، القضية هي أن نعلق هذه القلوب بالرب علام الغيوب، القضية أن نرفع هذه القلوب من التراب إلى رب الأرباب، القضية أن نؤمن بالغيب حقيقة كما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وكما آمن به أصحابه. أسألكم بالله، من يقع في الزنا هل يؤمن بالغيب أنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ أسألكم بالله، من يأكل الربا وهو يعرف أن أقل اسم للربا كمن يزني بأمه تحت ستار الكعبة 36 زنية عياذا بالله، أهو يؤمن بالآخرة والغيب؟ أسألكم بالله، من يقع في الغيبة والنميمة هل يدرك الإيمان بالغيب؟ وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليزني ويشرب الخمر فيتوب الله عليه، أما صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه. أسألكم بالله، من يحمل الغل والحقد والحسد هل يؤمن بالغيب؟ من يتتبع عورات المسلمين، من يتهم الله في عدله يوم أن أخذ في قلبه غلا وحقدا وحسدا على الآخرين هل يؤمن بالغيب؟ ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يصل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا ولا تتجسسوا ولا يتبع بعضكم عورة بعض، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في جوف داره. المشكلة أننا لا نؤمن بالغيب، فما استطعنا أن نقف ثباتا أمام تلك المتغيرات. لقد دخلت علينا المتغيرات، والهدف منها ليس هو تغيير المجتمع إلى الأفضل، إنما الهدف هو تغيير المجتمع إلى الأسوأ. والله ثم والله، كلمة أتعبد الله عز وجل فيها وديانة أمام الله، أن ما دخل على أمتنا من متغير ظننا أنه سيرتقي بنا إلى الأفضل وإلى الأعلى كما هو الحال في العولمة وتغيير المجتمعات، والمطالبة بتغيير المجتمعات وثقافاتها، والذين يعني طحنتهم عجلة التقدم والذين انبهروا بما رأوه في الغرب، لم يكن الهدف عندما صدر وأدخل إلى هذه البلاد وإلى هذه الدول الإسلامية، إنما الهدف منه هو تغريب المجتمعات وتخديرها. أسألكم بالله، عندما يهان ويسب صلى الله عليه وسلم وقنوات أخرى ما زالت تحاكي الشهوات والفطر في قلوب الناس، أليس هذا انهزامية وعدم ثبات أمام متغير عظيم وهو أن يسب صلى الله عليه وسلم؟ من يصدق أمة الإسلام أننا اليوم أصبحنا دولة وشعبا نسعى لمكافحة المخدرات؟ أليس هذا متغير مزعج الهدف منه هو تغريب أمتنا وليس الهدف منه هو تطوير المجتمعات؟ فلماذا لا نثبت أمام تلك المتغيرات؟ لماذا نقف هكذا حيارى أمام قضايانا؟ لم نستطع أن نثبت على قضية من قضايانا التي من الواجب علينا أن نثبت أمامها وأن لا ننهزم. لقد انهزم الرجال وانهزم النساء وانهزم الشباب أمام القنوات الفضائية وأمام الأغاني وأمام الجوال اللي هو الموبايل وأمام الأنترنت وأمام غرف البالتوك وأمام عالم السيارات وعالم الموضات. نعم، انهزم الشباب ولم يقفوا ثباتا أمام تلك المتغيرات. يا أمة الإسلام، من يصدق أن في أرض الحرمين عدد أبناء اللقطة تجاوز 900 لقيط ولقيطة مع الأسف. أيعقل هذا في بلد الحرمين؟ أسألكم بالله، هل يعقل أن يقام في دولة إسلامية يقام فيها شعائر لا إله إلا الله، مستشفى لمعالجة مدمن المخدرات؟ ومع الأسف ليس مدمن المخدرات من الرجال، وإنما مدمن المخدرات من النساء. إن لم نثبت في هذا الوقت أمام تلك المتغيرات، إن لم نتحدى تلك المتغيرات، فمتى نثبت؟ ونحن نرى اليوم انهزامية من أبناء المجتمعات الإسلامية. والله ثم والله أنه ليس غريب أن ترى ملتحيا يكذب، والله ليس غريبا أن ترى ملتحيا يدعي أنه يخاف الله يغتاب، والله ليس غريبا أن ترى امرأة محجبة في ظاهرها ولكنها تلعب في الخفاء بالحرام. الغريب هو أن تجد ملتحيا يخاف الله بكل ما تعنيه الكلمة، لا يكذب، لا يغتاب، لا يأكل حرام، عندما تراه تذكر الله. والله أن الغريب أن ترى امرأة متحجبة بكل ما تعنيه كلمة الحجاب. أسألكم بالله، أليس من الواجب أن نثبت أمام تلك المتغيرات؟ يا أمة الإسلام، إننا نشتكي اليوم ليس فقط من أوضاعنا على مستوى الأسر، إن قضايانا لم تقف حول أروقة البيوت، بل وصلت قضايانا إلى مستوى الدين، وهذا مصداق قول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كل ذلك يصدقه ويكذبه ما نراه اليوم من أرشيف الأحداث على أرض العراق وعلى أرض فلسطين وعلى أرض أفغانستان، كل ذلك ما نراه اليوم من تلك المخططات والزحف على أمتنا، ونحن ما زلنا نقف على النيل ونقف أمام السينما وأمام القناة لنتابع في أفضل أيام الله عز وجل، أيام رمضان العشر الأواخر، تمثيلية ومسلسل قمة وغاية من ألفه وفكر فيه هو تمرير كذبة على الأمة، ومع ذلك تجد الأمة صرعى تتخلف عن الصلاة، تتخلف عن العمرة في رمضان، تتخلف عن قراءة القرآن، تتخلف عن قضاياها الحقيقية لتقضي أجل الأوقات وأفضلها وأجملها أمام برنامج في نهاية حلقاته يكتشف الجميع بأنها نهاية كانت في قمة الفشل ولم ترضي مشاهديها، فقد انتهت مبتورة، وهذا دليل على أنها كذبة. لم يستطع مؤلف هذا المسلسل أن يصل في آخر مطاف هذا اللقاء بصدق يقتنع فيه الآخرين. ومع هذا كله القرآن أصدق الحديث، وكلام محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الكلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نوعد بجنة، نوعد بمغفرة ورحمة من الله عز وجل، نوعد بعتق من النيران، نوعد برؤية لله عز وجل، والحال يقول إن في الوعد نظر. يا أحبابي، الثبات في زمن المتغيرات موضوع مهم يجب أن يعرف الآباء والأمهات، الشباب والشابات، أن القضية لم تقف عند غزو فضائي فقط، بل حتى في ألعاب أطفالنا ودمياتهم الهدف منه عدم الثبات في زمن هذه المتغيرات. يجب أن يعرف الشباب والشابات الذين هم آمالنا إن شاء الله وليس آلامنا، أن المستهدف هو هذا الجيل الواعد، هذا الجيل الصاعد، هذا الجيل المنتظر. والله أن كثيرا ممن يسكنون في خارج الدول العربية والإسلامية يعرف قيمة الثبات في زمن المتغيرات. ما دمنا في بلد وفي أراض ولله الفضل منا ليس فيها من المنكر كما هو في غير هذه البلاد وفي هذه الأراضي. إن الذي يسكن في غير هذه الديار يعرف قيمة معنى الثبات في زمن المتغيرات. فلهذا انظر واسأل من يدرس من الأبناء والبنات في خارج تلك الأراضي الإسلامية كيف يعانون من تلك المنكرات، ويتمنى لو أنه مؤهلا للثبات حتى يقف أمام تلك المتغيرات. نحن نؤمن بتطوير المجتمعات وتطور المجتمعات، لكن المؤسف والمزعج هو أننا نستسلم أمام تلك المتغيرات إلى درجة أننا لا نفقه التعامل مع تلك المتغيرات. أسألكم بالله، هل الهدف من الجوال الموبايل عندما جيء به واستورد إلى هذه الديار، هل الهدف منه هو أن يهدد الشباب والشابات بعضهم البعض بصورة أو بمقطع فيديو؟ هل الهدف من الانترنت إن كنا أمة مسلمة صادقة تريد أن تثبت أمام تلك المتغيرات هو أن يعني ينتقل إلى ملتقى حرام؟ مع الأسف نحن لم نثبت أمام تلك المتغيرات، فأصبح كل متغير وكل ما يصل إلينا يغير في فطرنا وقيمنا. المتغيرات حتى في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في عهد الصحابة، لكن الصحابة ثبتوا أمام تلك المتغيرات، فهم في كل يوم تمر عليهم من الفتن والغنائم والأحداث والوقائع التي تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجميع كان يقف أمامها موقف المستمع الحريص الذي يتمنى أن يثبت على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا مات صلى الله عليه وسلم وثبت أصحابه على منهجه بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم. لم يتغير الصحابة، لقد ثبتوا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أننا إلى هذه الساعة نسمع من سير النبلاء في عهد محمد صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا نقف أمامهم موقف إجلال واحترام عندما نرى تلك الصور الجميلة في الثبات أمام تلك المتغيرات. نحن اليوم قد انفتحنا على العالم، ويجب وجوبا أن ننفتح وأن نتطور، لكننا نخشى أن يكون هذا التطور هو سبب في هلاك أمتنا. يا أحبابي، أنا كنت اليوم في إحدى الشوارع ورأيت متغيرا، والله أنني حزنت عليه حزنا شديدا، فعلمت أن الهدف هو عدم الثبات في زمن المتغيرات. من يصدق أمة الإسلام أن امرأة غربية لا تعرف من الحجاب ومن التستر إلا المايوه أكرمكم الله والفستان القصير، تصدر بل وتصنع وتفكر لامرأة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عباية تسمى عباية فرنسية؟ هل يعقل أمة الإسلام أن نتنازل عن ديننا وعن ثباتنا وثوابتنا أمام فكرة فرنسية تصدر إلى هذه الأمة حتى تسمى حجاب؟ من أنواع العباءات التي والله أنك تحزن وتستحي أن تنظر إلى امرأة تدعي أنها محجبة. أين الثبات في زمن المتغيرات؟ كان من الأولى أن نثبت للعالم بأكمله أننا أمة ثابتة لا نتغير مهما إن صدر لنا أبناء الغرب. إن المقاطعة العالمية الإسلامية التي قام بها الغيورين أمام الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء اللقطة من القردة والخنازير، إنه دليل على أننا أمة نستطيع أن نثبت. فلهذا يهددون بحرق المصحف كيدا وقهرا وغبنا وغلا وحقدا وحسدا على هذه الأمة، كيف ثبتت في زمن تغير فيه الغرب. نحن بحاجة إلى هذه الصور. هل الحجاب أن تلبس المرأة بنطالا ضيقا وسليمة تصف فيها مفاتنها؟ أسألكم بالله، هل هذا حجاب أم تغير في زمن الثبات؟ الواجب على هذه الأمة أن كلما بدأ الضغط على هذا الدين أن نكون أكثر تمسكا به. فلقد شبه أهل العلم هذا الدين بالماء، لو وضع أحدكم في يده ماء فقبض عليه هكذا، أين يذهب الماء؟ هل يبقى الماء حائرا واقفا في يد قابضه؟ لا، يخرج الماء من أطرافه. فهكذا الدين كلما ضغط عليه كلما انتشر، لكن عندما نرى اليوم تلك الصور المحزنة المزعجة التي يقف أمامها الغيورين حيارى، والله أنا لنحزن. هذه القناة، هذا الصرح، قناة الناس، أليس هو ثبات في زمن المتغيرات؟ وأنا أعرف كثير من القائمين على هذه القناة عندما أراد أن ينطلق بفكرة قناة الناس أو قناة المجد الإسلامية كقناة الناس ونحوها، كان يراهن كثير من الإخوة والأخوات مع الأسف من الغيورين أن هذه القناة لن تستمر وأنها لن تتواصل في عطائها وبثها وإبداعها. فكيف يستمع الناس وكيف يشاهد الناس قناة بلا كأس أو غانية أو امرأة؟ ولكن اليوم استطاعت قناة الناس أن تثبت في زحمة الفضائيات، بل استطاعت أن تتصدر تلك القنوات لتقف على رأس الهرم في الدعوة إلى الله عز وجل، واستطاعت ولله الحمد والفضل والمنة أن تثبت في زمن المتغيرات. لماذا ننهزم أمام كل قضية؟ لماذا نريد أن نعمل؟ لماذا تقف آمالنا عند كلمات وآهات في المجالس والطرقات؟ يجب أن نعمل جميعا لأمتنا حتى نقف موقف الرجل الصادق أمام تلك المتغيرات. أيها الأحبة في الله، أعلم وأنا لست أملي عليكم هذا الكلام إملاء، بقدر ما أنني أثق بأن في خوالجكم وفي دواخلكم ما هو أكثر من الآهات والحزن على التغيرات في أمتنا التي تطرأ اليوم مع الأسف. وليس الواجب أن نقف هكذا موقف المعزين وموقف الحيارة، لا، إن العمل الإسلامي يحتاج إلى تكافت وتكافل نقف فيه جميعا مع بعضنا البعض حتى نستطيع. فصور المقاطعة كانت صورة تثبت فعلا بأننا أمة نستطيع أن نثبت، بل هذه المقاطعة ستجعل من يهتم بشؤون الدولة والقائمين على مصالحهم أن يهتموا في صنع البديل لهذه الأمة. هل نقف هكذا نمنع من الأكل والمشروب ونمنع من الخيرات التي يتصدق بها علينا أبناء الغرب من أموالنا؟ وإلا من الواجب أن نرضخ وأن نقتنع بأن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا هو حل؟ أن نقف هكذا إما أن نرضى بالذل وأن نأخذ المر من أبناء القردة والخنازير، أو أن نقف أمام قضايانا جوعا؟ إني والله أقول فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر الأعادية. إما أن نبقى أمة صامدة شامخة تعتز بديانتها ودينها ورسولها صلى الله عليه وسلم، وإلا والله فإن الموت أولى. فالثبات أمام أي قضية من القضايا يجعل كل مفكر، كل ناجح، كل غيور يهتم في الإبداع والتجديد والطرح لهذه الأمة فيما يخدمها. أيها الأحبة في الله، ثبات في زمن المتغيرات قضية من أهم القضايا التي أرقت هذه الأمة، والتي كان صلى الله عليه وسلم يرددها دائما في طرح هواجسه وهمه صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم من ضمن أطروحاته التي يخشى على هذه الأمة أن تتغير وألا تثبت أمام المتغيرات. لقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أخشى على الأمة أو على أمتي الفقر كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا أخشى عليها المرض كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكنني أخشى عليها فيما معنى حديثي أن تنفتح عليهم الدنيا. وهذا الذي حصل الآن، أصبحنا نلهث ونتسابق أمام تلك المتغيرات ولم نثبت. فهذا كان هاجس محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لا يخشى على أمته الفقر ولا من المرض، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يخشى على هذه الأمة أن تنفتح عليها تلك الفتوحات فتتغير وألا تثبت. فكان الأولى في من لا يرى حديثه مناسبا أنه صلى الله عليه وسلم يخاف على الأمة من الفقر والجوع، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يخاف عليها من الجوع ولا من الفقر ولا من المرض، ولكن كان صلى الله عليه وسلم غاية خوفه أن تنفتح الدنيا إلى مستوى لا يثبت فيه الناس ويتغيرون. بل في حديثه صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي فتنة النساء. فهذا متغير تغير على الأمة، ونحن نرى اليوم تلك الملابس الفاضحة وتلك المتغيرات من حجاب ومن الحياء الذي غاب كثير عن المرأة المسلمة التي كان من الواجب أن تبقى في خدر حيائها واستحيائها ووجرها وخوفها من الله عز وجل. لكن ما نراه اليوم هو دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكان صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف على أمته النساء. يا أحبابي، يجب أن نثبت أمام تلك المتغيرات. فالفقر ليس مشرع لنا أن نسرق وأن نأكل الربا. عدم توفر المال من أجل الزواج ليس علاجا أن نقع في الزنا. قضية أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك بشيء من المرض والفقر والجوع ليس دليل على أن تغل وأن تحقد وأن تحسد على الأمة. إن كان الله عز وجل قد أنعم عليك بالمال والأولاد، فهذا ليس دليل على أن تستعمل هذا كله في معصية الله عز وجل، وتنسى أن الله عز وجل هو الذي أغناك، هو الذي أعطاك، هو الذي رزقك وأفقر غيرك. يا أحبابي، يقول ربكم عز وجل في حديث لله القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغريته لفسد، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد. فإن لله الحكمة عز وجل. فكل الأحداث ليست دليل على أن نتغير، بل من الواجب أن نثبت في زمن المتغيرات. نأخذ اتصال، تفضل. من معنا؟
إبراهيم حمدي من تونس.
مين معي؟
إبراهيم حمدي من تونس.
الله يحييك يا إبراهيم، أهلا وسهلا فيك وأهلا بكل تونس. الله يحييك.
وعليكم السلام والتحية والإكرام.
الله يخليك.
ودي المشاركة في المسابقة اللي موجودة على قناة الناس.
شكر الله لك، تفضل.
مع الرسول اللقاءين هي أسماء.
اللهم صل وسلم عليه.
هو الآية هي الآية 90 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا.
نعم.
الآية 90 من سورة المائدة.
نعم. إبراهيم.
نعم.
اسمح لي إبراهيم أناقشك شوي، والحديث هو فضفضة، وليس القضية قضية أن أتكلم أنا لوحدي هنا في هذا البرنامج. نعم. البرنامج منكم وإليكم، وأنا نعم. أتكلم إليكم، ليس مع نفسي فقط بقدر ما أذكر تلك النفس البسيطة. إبراهيم، وأنت في تونس.
نعم.
كم تبلغ من العمر؟
42 سنة.
يعني أنت في من قال عنهم عز وجل: فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. أسأل الله عز وجل أن يقدرك على أن تشكر النعم.
الحمد لله.
لكن يا إبراهيم أسألك بكل أمانة. نعم. وأنت في تونس، وليس تحديدا يعني على تونس، وإنما بما أن قد مضى بك العمر 42 سنة.
نعم.
هل ترى الآن الناس تثبت على دين الله في زمن المتغيرات، أم أنك ترى هناك انتكاسة فعلا فطرية وخلقية وانجراف وراء تلك المتغيرات، بشكل أنت كغيور بلغ 42 يحزن على وضع أمته؟ وما هو العلاج في نظرك أنت، الرسالة التي تلقيها من خلال هذا البرنامج لكل من يسمعك في تونس، في الجزائر، في السعودية، في القاهرة، في دمشق، كل من يحب هذه القناة من المغيورين؟
هي انتكاسة موجودة على مستوى العالم الكل.
نعم.
انتكاسه موجوده على مستوى العالم كل، والعلاج يكون باتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما امر به الله.
جميل جميل، يعطيك العافيه ابراهيم. شكرا لك، شكرا يا ابراهيم. في اتصال اخر اخوان؟ طيب، الجميل فيما ذكر الاخ ابراهيم انه قد بلغ 42 سنة. نحن لا نقول امة منتكسة، الامة في خير على كل احوال، وما زلنا ولله الحمد متكاتفين، نعمل جادا، ولعل طرح هذا البرنامج ولعل تلك الاتصالات والمشاركات هي في حد ذاتها ثبات في ان نقاوم هذا التغير وان نعمل جميع. نعم تفضل، من معنا؟ معنا اتصال، من معنا؟ الو الو الو
الو
الو مرحبا، اهلا وسهلا فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اسمعك تفضل.
حالك يا دكتور؟
الله يخليك يا حبيبي.
معك الباغر الصديق من السودان.
يا ليتك والله تقصر على التلفزيون شوي عشان اسمعك اكثر بدقة شوي.
نعم
تفضل، من معي؟
معك الباغر الصديق من السودان.
اهلا باهل السودان كلكم.
مرحبا،
يكفيكم شرفا بلال بن رباح، فقد سمع قائل عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة، فهو من الحبشة قريب يعني من السودان. تفضل.
نعم. نعم والله يا شيخنا، يعني ما شاء الله لقد لمست الداء والأدواء، لمست الأدواء والأمراض التي يعاني منها كل المسلمين.
نعم.
ونسأل الله يعني أن ييسر لهذه الأمة من يأخذ بيدها من أمثالك.
الله يجزاك خير.
والإخوة بغمة الناس. يعني صراحة وبكل وضوح، يعني البرنامج شيق وممتع ولمس المعاناة التي عاناها كل مسلم في هذا الزمن. ونسأل الله يعني أن يأخذ بأيدي المسلمين كافة.
اللهم آمين. صديق اسمح لي، الله يخليك، ابو ايش يا استاذ صديق؟
ابو تسنيم ان شاء الله.
ابو ايش؟
ابو تسنيم.
تفنين، الله يخليهم لك يا رب العالمين.
تفنين.
كم عمرك ابو تفنين؟
48 عاما.
48 سنة. جميل.
نعم.
الجميع يظن، واسمح لي في ان اقصو قليلا في العبارة، ونحن على 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 مدى ما سافرنا على كل احوال، نحن نرى السودان، وربما انقطع الخط، لكن نحن نرى السودان يعني قد لم تصل نوعا ما في 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 التطور العمراني و بعض التطورات الدخيلة ولله الحمد على 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 بعض الدول العربية، لكنني اظن بان الاخ ابو تفنين كانه يعيش معاناة، حتى وان قلنا بان بعض البلدان وبعض الدول وبعض المناطق التي لم يصلها التغيير إلا أنها استطاعت تلك الدول بزحفها البطيء أن تصل، وسأذكر لكم قصة بعد هذا الاتصال لأثبت لكم تلك المخططات القوية على أمتنا. من معنا تفضلوا. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
وأنت كذلك، الله يجزاك خير ويجزى القائمين على هذه القناة خيرا.
يعني اللهم صل على النبي. تصديقا لما قلت.
نعم. اول شيء خليني اتعرف على اسمك، الله يسعدك.
محمد طه.
محمد طه. من فين محمد؟
من القاهرة.
من القاهرة، اهلا وسهلا فيك.
اهلا بك.
القاهرة يا محمد.
نعم.
انتم اهل مصر انساب محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فيقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا باهل مصر خيرا فان لنا بهم مسجدا وصهرا. فانتم اصهار محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف كيف انتم اصهار محمد؟
نعم.
كيف كنتم أصهار محمد صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم. بزواج القبطية.
الله أكبر، أحسنت. طيب تفضل محمد على تصديق ما ذكرنا.
أولا بخصوص المقاطعة.
نعم.
المقاطعة أني أرى فيها يعني بد يعني سلاح، وليس سلاحا ضعيفا.
جميل.
ولكنها سلاحا قويا.
نعم.
ولكن للأسف والذي يبنى له الجبين، أني يهاجمني أكثر من يهاجمني في المقاطعة هم الملتزمون.
نعم.
يعني هذه حقيقة.
نعم.
أرى منهم تهجما. حين أن لا أسرى بالمياه الغازية اليهودية أو بعض المنتجات اليهودية أو يقولون أنت مش هتغير.
نعم.
هم كده كده هيبعوها بك هيبعوها من غير كده. فأريد يعني كلمة لهؤلاء.
أبشر.
هذا بالنسبة للمقاطعة.
نعم.
وبالنسبة يعني لهذه المتغيرات وهذه تبرج النساء وانحراف الشباب. يعني هذا يعني الأهل لهم فيهم دور.
حسنت.
المغالاة في الزواج.
حسنت.
المغالاة في الزواج بالنسبة للشباب.
نعم.
وأب يريد أن يقترض من البنك حتى يزود ابنته، وأنا قلت له يعني هو زميل لي في العمل، أنت لست مطاربا بأن تأتي بجلباب لابنتك، هذا في الإسلام، ولكن إن استطعت أن وأنت معك أساسا من المال، إن استطعت أن تساهم مع زوج ابنتك فضلا منك هذا جزاك الله خير، أما أن تقترض وأما أن تستدين وأما أنت لا تنام الليل حتى تجهز ابنتك وتأتي لها في غرفة كذا وغرفة كذا وغرفة كذا، هذا ليس من الإسلام وهذا ليس زواج الإسلام أصلا.
صحيح.
فألقى هجوما غريبا، يعني يعني
طيب فهمت رسالتك، أن تريد رسالة الآباء كيف يعني ربما يساهم الآباء والأمهات في علاج مثل قضايا الانحراف بالتغيير في بعض قضاياهم. أول اسمح لي محمد وأشكرك على هذا الطرح على هذا الهم الصادق الذي يدل على 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 قلب يقظ يعني يحمل هم الأمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلت في موازين حسناتك. اسمح لي محمد أن أبدأ من حيث انتهيت ثم أعود إلى بداية ما ذكرت. أولا رسالة إلى كل من يسمعني، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تنظر للهالك كيف هلك وانظر للناجي كيف نجا. دعوني أشرح لكم هذا الحديث إن شاء الله بعد أن أستقبل اتصال ثم نعود إلى ما ذكر الأخ محمد ونعلق عليه وعما. الأخت أميمة أهلا وسهلا فيك يا أميمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا
أختي. ازيك يا دكتور، ازي صحة حضرتك؟
الله يخليك
ربنا يبارك فيك.
الله يسلمك.
والله برضه أنا عايزة بس أشترك مع حضرتك الأول في إن قناة الناس دي بسم الله ما شاء الله يعني علمتنا كلنا الدين وخدتنا كلنا نتجه لربنا بصراحة، يعني فادت العالم كله مش بس مصر، متهيألي العالم كله إن اتخذ قوة الإيمان منها بسم الله ما شاء الله عليها، ربنا يكرمها ويكرم القائمين عليها.
اللهم آمين.
آمين يا رب العالمين. حضرتك لو احنا برضو الامه بتاعتنا كلها اجتمعت على كلمه لا اله الا الله لانتصرنا كلنا وبقينا يد واحده، ولو كلنا قمنا كلنا في صلاه الفجر مره واحده نصلي وكده لاقتربنا كلنا من الله وانتصرنا وبقينا ام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مفيش بعد كده منها، وربنا يعني يجازي الامه ويبارك فيها باذن الله. وجزاك الله كل خير يا دكتور.
الله يسعدك يا اميمه، اشكرك على غيرتك واشكرك على اعطائك وقتك وانك اتصلت علينا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل من امثالك كثير وان يجعل لك خيرا ما نظن بك كثير. طيب دعونا ناخذ اتصال من السعوديه، اخونا محمد الدغيلبي. اخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. اخ
محمد الله مساك يا دكتور عزيز.
الله يحييك يا طول
العمر. الله العلي العظيم من الكريم ينفع بك الاسلام والمسلمين.
اللهم امين. اجعلك
الله شيخ. سؤالي دكتور الله يحفظك.
تفضل.
نصيحتك للنساء المتبرجات في أروقة ساحة الحرمين الشريفين سواء في مكة أو في المدينة إلى منطقة عبادة، فنرى فيها الفتنة أكثر من أي موقع آخر.
نعم.
وشكرا لك دكتور.
شكرا الله لك يا محمد. أولا أحبابي دعوني وأرجو الأخوان يعني أعطونا فرصة في الحديث نوعا ما عن هذه الأطروحات ثم نعود في أن أستقبل اتصالات بسيطة. أولا ما ذكر الأخ محمد من القاهرة وفقه الله في رسالة إلى الأبناء والآباء ورسالة إلى الأزواج، أول الذي يجب أن يعرف والذي يجب أن يعرفه الناس هو ما قاله صلى الله عليه وسلم لا تنظر للهالك كيف هلك وانظر للناجي كيف نجا. المشكلة أننا يعني ننجرف وراء تلك المتغيرات بحجة لماذا فلان يأخذ، لماذا فلان غني، لماذا فلان. يا سيدي حتى وإن كان مديرك يسرق وأنت بإمكانك أن تسرق اتق الله، حتى وإن كان الزنا عند غيرك سهل وهو لك أسهل فاتق الله. المشكلة أننا لا نعرف حقيقة البيع والشراء مع الله، المشكلة أننا كما قلت آنفا لا نعرف حقيقة الإيمان بالغيب، فلا تنظر للهالك كيف هلك وانظر للناجي كيف نجا. سيقف الناس جميعا في محكمة القاضي فيها هو الله، سيقتص الله سبحانه وتعالى من جميع الخلائق. فلا تقل لماذا فلان غني ولماذا فلان سرق ولماذا الناس كلهم يسرقون، الناس كلهم يأكلون حرام، الناس كلهم يقعون في الزنا، فلماذا نتزوج ما دام لا لا لا. اتق الله وانظر للناجح كيف نجا. الذي يجب أن يعرفه كذلك كثير من الأسر التي بالغت في غلاء المهور ولم تساهم في الإصلاح في المجتمعات هو أنه والذي نفسي بيده، مهما إن تزوج الرجل من امرأة ودفع فيها من الملايين والدراهم ما الله بها عليم، والله إذا وصل الرجل أنه لا يحب هذه المرأة أن الطلاق يكون عنده أسهل من شرب الماء. فلا يظن بعض الآباء والأمهات وبعض الفتيات أنه عندما أو أنها عندما ترفع في سعر حالها وسعر ابنتها وسعر ابنته أن ذلك يقحم الرجل في أن لا يطلق. في إحدى الدول العربية الإسلامية نسبة الطلاق 65% في عام واحد. هذا دليل، وقد تناقلت وسائل الإعلام هذا، هذا دليل يا أحبابي على أنه لا يستطيع الإنسان أن يبقى في حياة ملؤها الضيق والضنك حتى وإن دفع شيء من ماله. فرسالة إلى الآباء والأمهات، رسالة إلى البنات، رسالة إلى كل من يسمعني، اتقوا الله عز وجل في بناتكم. نحن نريد أن نثبت في زمن المتغيرات، اليوم الزنا أصبح سهل، عدد أبناء اللقطة كثير، فلهذا يجب أن نساهم جميعا في التغيير لمجتمعاتنا. قد تقول أنا لا أملك أن أغير لهذا المجتمع شيء، ماذا تريد أن أخذ دبابة وأن أخذ مسدس؟ لا يا سيدي، تستطيع أن تغير أنت في بيتك بأن تنكح من جاءك وأن تثق في خلقه ودينه. تستطيع أن تساهم في إعفاف الشباب والفتيات بتيسير الزواج، هذا في حد ذاته تغيير إلى الأفضل وثبات في زمن تلك المتغيرات وزمن الحرام الذي نراه اليوم. مع الأسف قد لا تجد الشاب إلا ما رحم ربك، وقليل ما هم إلا وقد وقع في الحرام إن لم يكن له صديقة ومعشوقة ولها معشوق عياذا بالله. فإن المساهمة في تخفيض غلاء المهور وفي المبادرة في الزواج الفتيات والشباب إن هذا ثبات في زمن المتغيرات وتغيير في حال شبابنا إلى ما هو أفضل. ثم اسمحوا لي في المقاطعة، أنا أريد أن أوصل هذه القضية تأصيل شرعي. يا أحبابي قد يقول بعض التجار ما هو ذنبي وقد أدخلت إلى هذه البلاد مساهمة في الغذاء بملايين الريالات والجنيهات والدولارات في أنني قد شريت من الجبن والعلب والمعلبات إلى هذه البلاد، ثم جاءت الإساءة منهم، فأين أذهب بما قد أتيت به إلى هذه البلاد؟ والجميع يقاطع. نحن رسالتنا معاشر الشباب، معاشر الإخوة، ليس أن نقاطع حتى نخسر إخوتنا التجار، لكن رسالتي لكل تاجر، ما دمت أنك تورطت وقد اشتريت من تلك الدول تحديدا الدنمارك وهولندا ونحوها بعض الأدوات الغذائية، فلا بد أن تساهم أنت معنا أمام محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول ليس مبعوث لنا فقط أصحاب اللحى وأصحاب الثياب القصيرة، هو رسول الأمة بأكملها، كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبالتالي أن تساهم أنت، ما دمت أنك تبيع العلبة بثمانية وعشرة، لماذا لا تساهم ببيعها باثنين وثلاثة حتى وإن خسرت؟ نحن لا نملك أن نخسر أكبر قضية هو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ما لا تدركه كله لا يفوتك جله. فلهذا ساهم بالمقاطعة بأن تسوق ما لديك بأقل الأسعار. ثم الذي يجب أن يفهمه كثير من الناس أنه لا الحمد عندما لا يقاطع أحدنا ويأكل يعني من الجبن والمعلبات ونحو التي تأتي من هذه البلاد من غير هذه البلاد، ليس معنى أن نأكل مخدرات فنحرم على الناس أكلها. فلهذا أخينا قبل قليل محمد يقول أن بعض الملتزمين والإخوة قد يغنون عليه كثير ويغالطونني كثيرا، لماذا تقاطع وكذا. الخطأ وارد من الإخوة، قضية أنهم يقول لماذا نقاطع وأنك محمد لن تغير. صدقني إذا محمد وأنت وفلان وعبد الله وخالد وسعد وأميمة وعلي ومحمد استطعنا أن نقاطع سنصل بإذن الله عز وجل إلى أن نفرض حتى على تجارنا أنكم مهما إن شريتم من هذه الدول فلن يباع ولن يشترى، فبالتالي تبدأ رحلة المقاطعة. لكن قضية عندما نرى شاب يتناول في إفطاره أو غدائه أو عشائه وجبة من الوجبات الموجودة التي ليس فيها من المخدر ولا ليس فيها من الكحول وليس فيها من الذبح لغير يعني بطريقة غير شرعية، هذا ليس مصوغ أننا ننكر على الطرف الآخر، لكننا نحاول بقدر المستطاع أن نقاطع حتى نجبر الطرف الآخر في أن يتنازل عن بيعه وشرائه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما أجمل ما طرحتها الأخت أميمة في شكرها لقناة الناس، وأنا أثني بعد شكر الله على شكر قناة الناس وعلى القائمين عليها، وأسأل الله أن يجعلهم يعني مباركين مكانه، وأن لا يعني يقف عجلة هذا التقدم وهذا التطور وهذا التغيير، وأن يثبتهم على طاعته. قالت كلام جميل وهو صلاة الفجر. يا أحبابي، قال أحد المستشرقين عندما رأى الناس يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة أو عفوا صلاة الجمعة، عندما رآهم يقفون صفا واحدا في صلاة الجمعة، قال عندما يقف المسلمون، انظر إلى هذه الكلمة الخطيرة، عندما يقف المسلمون في صلاة الفجر كما يقفون في صلاة الجمعة فإن هذه الأمة ستنتصر بإذنه تعالى. هذا مستشرق عنده استقراء لمستقبل الأمم. عندما يحظو الناس بصلاة الفجر كصلاة الجمعة هذا دليل ورسالة خطيرة على أن هذه الأمة ستنتصر. لكن عندما تقف مع الأسف في صلاة الفجر فلا تجد إلا الذين قد بلغوا 60 و70 من أعمالهم الذين يصلون، أتوقع أن هذه قضية محزنة وأن هذا تنبؤ بفشل هذه الأمة وتأخرها، وقد يعني وصلت إلى الحضيض في أنها تقدم النوم على جنة عرضها السماوات والأرض. فأسألكم بالله ما هو حالنا أمام قضايانا البسيطة ليس عن قضية المستقبل وهي جنة عرضها السماوات والأرض. يا أحبابي، في تل أبيب عام 83 وقف الرئيس الإسرائيلي أو الوزير الإسرائيلي أمام عرض عسكري كان فيه من الدبابات والطيارات والجنود ما الله به عليم، فأخذ الجميع يصفق لهذا العرض العالمي القوي الذي الهدف منه هو إبادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة لا إله إلا الله. فأخذ الجميع يصفق إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، فأستغرب الحضور، لماذا لم تصفق يا سعادة الرئيس يا سعادة الوزير؟ يعني انظر هذه القوة، هذه العظمة، هذا التخطيط، هذا الزحف البري والبحري والجوي، فلماذا يعني لا تبتسم، لا تفرح، لا تعبر عن مشاعرك أمام هذه القوة العالمية التي سنكتسح فيها كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فقال مقولة صدق فيها وهو من الكاذبين، قال إنكم تقاتلون أمة هي تشتري الموت وتعشق الموت، وأقسم شاعرهم يا نفسي لتنزلن طائعة أو فلتكرهن ما لأراك تكرهين الجنة. أمة يفتح أحدهم صدره من أجل يضرب برصاصة وأن يموت في سبيل الله. إن أمة محمد، إن أمة التوحيد، إن أمة لا إله إلا الله لا يصلح لها دبابة ولا طيارة ولا مسدس. إن هذه الأمة لا يصلح لها إلا كأس وغانية تفعل بأمة محمد ما لا تفعله 100 دبابة و100 طيارة، وصدق والله وهو من الكاذبين. فلا ننظر إلى حال الأمة، شباب أغلبهم صرعى إلا ما رحم ربك، الفتيات، تجار، الواقع مؤلم، الناس تتنافس في إبادة الأمة وتخديرها وتغيبها عن قضاياها عبر حتى الفضاء، حتى الأكسجين الذي نستنشقه من خلال تلك القنوات. فنعم استطاع المخطط الغربي أن يغرب هذه الأمة وأن يخدرها أمام قضاياها الحقيقية. ضرب العراق، ضربت أفغانستان، تهان الكرامات يوميا في فلسطين، تهدم المساجد، يغتصب النساء، يقتل الأطفال، ترجم منابر التوحيد، والأمة ما زالت غاية همها كيف تكسب الأموال وكيف يحصل على معشوقته وكيف تحصل هي على عاشقها ومعشوقها. أين الثبات في زمن تلك المتغيرات؟ لا تقل كيف أغير يا شيخ، ماذا تريد؟ تستطيع بدعائك، بسلوكياتك، بأخلاقك، بلبسك، بحجابك، بعملك، بتفكير، بتخطيط، بقلم، برسالة، بدعوة، أن نثبت أمام تلك المتغيرات لكن عندما تنهزم أنت في نفسك وأنهزم أنا مع نفسي، فكيف نثبت وكيف نثبت للعالم بأننا أمة نغار على رسولنا وعلى مناسكنا وعلى مقدساتنا وعلى حرماتنا؟ نحن أصبحنا أمة بلا هوية مع الأسف. إن كان في بلاد الغرب يعيش ناس بلا دين، فنحن نحمل دين بلا علم ولا فقه مع الأسف. ثم ذكر الأخ محمد من السعودية عن تبرج النساء في الأراضي المقدسة سواء كان في مكة أو المدينة. يا أخ محمد، قضيتنا ليس قضية تبرج فقط في مكة والمدينة. إن الذي لا يخاف من الله في غرفة ظلماء وهو يثق بأن الله عز وجل يراه، إن الذي لا يتقي الله في السر فلا تستغرب منه أن لا يتقي الله في العلن. والله ثم والله، ما تبرجت امرأة ولا كشفت امرأة ولا ضايقت رجال امرأة وحاولت أن تفتن رجل أين في مكة أو المدينة إلا أن الله عز وجل لم يرد بها خيرا. قد أذنب أنا وقد تذنب أنت وقد تذنب هي في أماكن نظن بأن الناس لا يرون فيها، وقد يكون الله عز وجل مع الأسف أهون الناظرين علينا، لكن أن تعصي الله في مكة والمدينة وأن تحاول أن تقع في الحرام تحت ستار الكعبة، والله أن ذلك قمة الحرمان، والله أن ذلك قمة الفشل. عندما تخرج من بيتك إلى أطهر بقاع الدنيا، الحسنة فيها بمئة ألف حسنة والسيئة في مكة والمدينة بمئة ألف سيئة، والله أن الله لم يرد بك خير ولا بك خير. والحديث ليس للنساء فقط، بل حتى للرجال، من الرجال من يزاحم النساء، من يفتن النساء. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب السعير. يا أحبابي، يجب أن نتقي الله عز وجل بكل ما تعني كلمة التقوى. والله لو أننا توكلنا على الله وعبدنا الله عز وجل حق عبادته، والله ما وجدت الأمراض ولا الهم ولا الفقر، ولا تجد الواحد منا يمشي محزون. لماذا؟ لأن كل ما حوله ينبئ بفشل مستقبل قادم. حتى أنك تجد بعض الناس يقف حائر اليوم يقول: يا أخي الله يسر، والله ما أدري كيف سيعيش أبناءنا. سبحان الله، كيف سيعيش الأبناء في زمن هذه المتغيرات؟ أنا أتمنى الأخوة أن يفتحوا باب الاتصال حتى نتواصل مع الناس وأن نسمع ما لديها من أفكار وفضفضة حتى تسهم في الثبات في زمن المتغيرات. رب كثير من الناس له قضية من قضايا يبحث لها عن علاج، أو حتى قضية من قضايا نحن لم نصل إليها ولم ندلي بها بعلاج، فيطرح لنا علاجا نحاكي به تلك القضايا. اليوم نحن لا نمني على الناس حتى تقتنع، الناس مقتنعة بتلك المتغيرات، لكن الأسف أن الجميع كما قال قبل قليل أخونا محمد، أن بعض الأخوة حتى مع الأسف من الفئة الملتزمة، الفئة التي يعني نعتبرها هي التي ستعمل بإذن الله في تغيير خط الرجعة الموجودة الآن عند الأمة، أن يقول لك: يا أخي أنت لن تغير شيء حتى ولو قاطعت. سبحان الله، يقول يعني أحد الصالحين في معركة من المعارك: النصبع محمد بن واسع، أصبع محمد بن واسع خيرا لي من ألف شاب شهير وألف سيف طويل. فلهذا أصبع رجل عابد يرفعه في ظلمة الليل لله عز وجل قد يكون أفضل بكثير من سلاح نأتي به من الخارج أو نتزاحم في تغيير والاستعداد ذات الأرضية. في اتصال أخ أحمد. طيب أعطينا اتصال من تونس.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا فيك يا مرحبا.
فيك يعيشك.
الله يسلمك. مين معي؟
معك رفيقة من تونس.
مين؟
رفيقة من تونس.
عتيقة. أسأل الله، أسأل الله ربي وربك
يعيشك ربي يبارك فيك
أن يعتقنا وإياك من النار.
ان شاء الله يا ربي.
اهلا وسهلا بك يا عتيقة.
عندي والدتي تحب تسلك في حاجة في منامة.
في المنام
هل يسمع؟
والله انا لست مفسرا في الرؤيا ولست بتأويل المنامات يعني بعالم، لكن اتوقع ان الاخوة في قناة الناس وفقهم الله هي تحاكي كل الناس وتحاكي قضايا كل الناس، اتوقع جزاهم الله خير عنده برنامج يتولى فيه الثقات والمختصين من الدعاة والمشايخ تفسير الرؤى. حاولي مع الاخوان في الكنترول يعطونك الرقم حتى واصلي مع الشيخ في البرنامج الذي يلي برنامجنا في اوقات اخرى ان شاء الله. اما انا فوالله ما اول يا عتيقة. مع الاتصال اخر.
ألو.
نعم.
يمين الزهار لو سمحت.
ما اسمعك.
يمين الزهار.
يمين.
ايوه.
يمين اهلا وسهلا فيك.
يمين الزهار.
يمين الظهار.
ايوه.
ايش فيه؟
لو وقع.
نعم.
هو بيكون له كفارة لكن ده قبل الفازة دي.
على كل احوال القضية هذه يا اخت عتيقة يمين الظهار يجب ان تسمعي او ان يسمع الشيخ او القاضي او الامام او المفتي ما هو اللفظ الذي قاله الرجل وما هي النية، فلهذا يجب ان يجمع من الطرفين. فلهذا نتمنى انك يعني ترجعي لمرجع شرعي عندك في تونس من المشايخ المعروفين حتى يسمع من الطرفين ماذا قال الرجل وماذا كانت نيته، والظهار معروف انه يعني يحدث فراق بين الزوجين لان بعضهم يظاهر على زوجته أن تكون عليه كأمه أو أختها ونحو، هذا قمة الظهار. نعم هذا إذا وقع، لكن الواجب أن ترجعي إلى المفتي في الديار التونسية أو الشيخ أو المرجعية عندكم بالحي أو كذا، لأن ربما هناك يعني تراعي مع بعض الألفاظ وبعض النوايا، ولا أستطيع أن أحكم على النية ما دمت لم أسمع بالطرفين. نعم تفضل أعطينا اتصال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا حصة من أسيوط.
ما أسمعك.
حصة من أسيوط.
حصة؟
حصة حصة.
حفصة ما شاء الله تبارك. أهلا فيك يا حفصة.
إزيك السكان.
الله يسعدك خليك يا رب العالمين.
أسأل الله العظيم رب العالمين أن ينور وجهك مثل ما أنت قلوب لبابك بكلامك يا شيخ.
الله يرحم والديك ويعطيك العافية وينزاك عني خير ما يجزي عباده الصالحين، وأن يجعل لك بالمثل حفصة.
ربنا يسترك يا رب الأرض إن شاء الله.
حفصة من فين يا حفصة؟
من أسيوط.
من أسيوط أهلا وسهلا بأهل أسيوط تفضلي.
أهلا بك يا شيخ نورت مصر والله كلها يا شيخ.
الله يخليك من طيبك حسن ظنك الله يسعدك
يا شيخ. وأنا من قلنا يعني حكاية نصرتنا للرسول عليه الصلاة والسلام الواحد في نفس يعني كل واحد فينا على حسب الغير بيئة نفسه اللي فوتي. مثلا أنا نفسي نطلق من نفسي من أولادي من أخوات من أبي كده يعني الواحد اللي يطلق بيته ويعطي كل حاجة مثلا اللي على تبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كده هننصره
ومقاطع
برضو هننصره أكيد.
يا سلام عليك. أنت عارفة حفصة أنني قبل فترة من فترات كنت خارج البلاد، أقصد كنت خارج السعودية في بعض الدول الأوروبية، فكنا نتناقش في ملتقى علمي مع بعض الأخوة من غير يعني المسلمين الموجودين من غير السعوديين أقصد والعرب موجودين هناك في 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 تلك الدولة. فقالوا كلمات حقيقة هي تؤيد ما تقولين أنت. يقول والله ما أستطاع أن يتجرأ أبناء القردة والخنازير على محمد صلى الله عليه وسلم إلا عندما تهاون البعض وتجرأ البعض على حدود الله عز وجل. يقول يعني في لقاء مع أحد الأوروبيين من غير المسلمين يقول أنتم تدعون بأن رسول الله كان يربي اللحية، وأنتم تدعون بأن المرأة المسلمة عائشة كانت محجبة، وأنتم تدعون بأن سماع الأغاني ودخول البارات والمراقص حرام، فلماذا سفراء الإسلام الموجودين هنا في هذه الدولة يتناولون المخدرات والخمر ويتعاطون المسكر، لماذا هم من أشنع من يقف في البارات والمراقص، لماذا تحلق اللحى وتهون الكرامات، لماذا المرأة العربية المسلمة متبرجة بهذه الصورة التي قد يستحي والله كما قال هو تحديدا قد لا تتكشف المرأة الغربية بهذه الدرجة. ونحن نرى اليوم فعلا متغير في زمن الثبات، حتى أن بعض يعني الأشياء التي تباع في بعض الدول العربية من الملابس ومن اللبس والله تستحي. وأنت أخت مصرية ومن مصر، أنت معي حفصة ولا لا؟ نعم. أنت ممكن تشاهد اليوم بعض الأخوات اللواتي يعني يمرن في الشوارع العامة تحت مظلة المتحجبات. أسألك بالله يا حفصة، هل ما يرى اليوم يعني في شوارع الدول العربية دون تحديدا، هل ما يرى اليوم هل يسمى حجاب عندما تلبس امرأة بنطالة ضيقة بلوزة ضيقة؟ هل هذا يسمى حجاب؟
اقسم بالله يا شيخ دي ساعة للإسلام نفسه، دي مستثور للإسلام نفسه هي لما يشوفها كده.
يا سلام عليك. إذن الذي جعل هؤلاء يتجرؤون على رسول الله وعلى حدود الله وعلى سنتنا وعلى أغلى ما نملك هو ديننا، أنا لم نحافظ على هذا الدين. فلهذا كما قلت آنفا الواجب على الأسرة لا يقول يعني الواحد كيف أغير، أنا ما أستطيع أمنع في الحدود ولا لا تستطيع، كما قالت حفصة في رسالتها الجميلة هذه، عندما نربي مجتمعاتنا نربي أبناءنا نربي أنفسنا على مخافة الله سبحانه وتعالى وعلى التقوى وعلى أحياء هذه السنن، نحن نستطيع أن نجتمع كما يجتمع البلوك والطوب فيكون فلة ويكون بيت ويكون حوش ويكون مدينة. لو جئت إلى أي قرية ما بدأت إلا بطوبة، بيت بيتين ثلاثة، صارت حي بسيط ثم انتقلت إلى قرية ثم أصبحت محافظة ثم أصبحت مدينة ثم أصبحت دولة. عندما نجتمع جميع، فلهذا محمد صلى الله عليه وسلم شبه هذه الأمة كالبنيان، عندما نبني بعضنا البعض نستطيع أن نصل إلى إحياء هذه القيم المثالية في حق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، اتصال آخر تفضل.
ألو،
أهلا وسهلا فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يخليك، تفضلي.
الله يخليك، الله يبارك لك.
الله يسلمك.
ليا سؤالين بعد إذنك.
أتعرف عليك، الله يخليك.
أم مروة، أنا من الهرم.
أهلا فيك يا أم مروة، أهلا وسهلا فيك.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك.
الله يخليك.
يا رب.
حضرتك، أنا ليا ابني متوفي.
رحمه الله.
عنده 23 سنة، فهو كان مدغري، الله يرحمه ويسامحه.
أسأل الله في علاه ربي وربك. أسأل الله
يا رب، بس تدعي لي بالصبر بس.
أسأل الله في علاه أن يربط على قلبك.
الله يخليك.
وأسأله عز وجل أن يكون في كفلة إبراهيم، وأسأله ربي وربك أن يجعله شفيعا لك يوم القيامة بين يديه.
آمين يا رب العالمين.
تفضل يا أم.
فهو أول شهر إن شاء الله حيبقى الذكرى السنوية لي. في ناس بتقترح عليا ان انا اعمل صوان وليله والحاجات اللي بنعملها هنا في مصر.
نعم.
وفي ناس تانية بيقولوا لا احنا هنجيب 30 شيخ وكل شيخ معاه جزء من القران ويقروا كلهم المصحف ويهدوا ثواب القراءه ليه، وده يعني بيعملوها كده حاجه لوجه الله، فهل ده افضل ولا ده افضل؟
طيب
السؤال الثاني
خلينا اجاوبكم مره على الاول عشان اخذ وقتي معاك وبعدين ناخذ السؤال الثاني.
اتفضل.
انت سالتيني تثقين بشخصي ولا لا؟
لا طبعا، اثق في حضرتك والا ما كنتش اتصلت.
يعني كده مرتاحه لشخصي؟
الحمد لله رب العالمين.
متوقعين لو قلت لك اي كلمه هتسمعيها ولا هتقولي ايه ده السعودي اللي
حصل؟ لا، برأي حضرتك والله شاهد على كده.
اول الذكرى السنويه هذه بدعه ولا اصل لها. ولو كان هناك اصل لاقمنا عند مكه والمدينه واقمنا عند كل بيت يؤذن فيه للصلوات، أقمنا الذكرى السنوية لمولد محمد صلى الله عليه وسلم ثم لوفاة محمد صلى الله عليه وسلم. إن ذكرى المولد أو ذكرى الوفاة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي فكرة دخيلة غربية على هذه الأمة.
أيوة.
من أجل التغيير في زمن الثبات. محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت ماذا المسيح عيسى بن مريم. فلا أظن بأن ولدك رحمه الله أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. فالجواب يا أم مروى، أسأل الله أن يجعل ولدك في جنات النعيم، هو أن لا تقيمي تماما ذكرى، وإنما ادعي له في ظهر الغيب، وإن وجدت من تثقين في دينه وأمانته أعطيه تكاليف سفر إلى السعودية وأخذ عمرة عن نية ولدك، أو شوفي من كان في السعودية تكلمي بالتلفون تقول حول لك 1000 جنيه 500 جنيه او شيء زي كذا، ياخذ فيها عمره عن نيه ولدك ويحج عن نيته ويتصدق، او تصدقي بماء واكل وشرب، ولا تقيمي هذه الذكرى لانها بدعه ما انزل الله بها من سلطان. سؤالك الثاني يا ام مروه.
السؤال الثاني، ربنا يبارك فيك
وفيك،
ان انا يعني سالت كذا شيخ بدون ذكر اسماء، فما بقول انا ايه الفاتحه لوائل ابني، بيقول لا ما فيش حاجه ما وردش عن النبي حديث ان في قلت ان احنا نقرا الفاتحه للميت وتوصل له، ده برضو دي بدعة، فهل ده صحيح يعني؟
على كل احوال
يعني بنجيب سيرته او اي حاجة او نروح نزوره على التربة، بيقول بنقول ان هو حس بينا ان احنا جينا مثلا بنعمل زيارة وبنقرا الفاتحة، فهل دي بتوصل له ولا
الـ 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 الفاتحة يا ام مروى؟ قضية ان الاخوان في مجالسهم يقول اقروا الفاتحة عن نية فلان، هذه بدعة ما انزل الله بها من سلطان. لكن لك اذا زار رجل قبر ابنك أن يقرأ على القبر سورة ياسين أو سورة الواقعة، فقد ورد في هذا يعني نوع ما أن يقرأ مثل سورة ياسين أو الواقعة على القبر، وبإذن الله عز وجل كل عمل يهدى عن نية المتوفى كصدقة أو صيام أو قيام أو دعاء، يعني أقصد ليس الصلاة إنما الدعاء، فهو يصل إن شاء الله، والميت يستأنس بأخبار أهله. طيب، الأخوان في الكنترول يقولون بأن سحابة هذا البرنامج أوشكت على أن تغادر، وأشهد الله عز وجل أني ما أحسست بالوقت لأن اتصالاتكم أثرت هذه الحلقة، تواجدكم وحضوركم معي يعني جعلني فعلا يعني يطمئن قلبي بأن الأمة ما زالت بخير، وأننا نستطيع أن نقف أمام تلك المتغيرات ذكر وأنثى، نثبت على كلمة واحدة، على رأي واحد، نحافظ على جيلنا، على أمتنا، على مستقبلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأسأله عز وجل أن لا يغير علينا الأمن والإيمان، وأن يجمع قلوب الولاة والرؤساء والعلماء والدعاة على قلب رجل واحد، ولا يغير حال هذه الأمة إلا إلى خير. أيها الأحبة في الله في كل مكان، أشكركم على حسن إصغائكم وإنصاتكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في ملتقى آخر في رحاب من رحاب القرآن. إلى ذلك من حين أترككم في رعاية الله، دمتم بخير وإلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إلى